مختلفه لكن نفس المبدأ. عشان ندخل في الموضوع على طول، عاوزين نجاوب عن اول سؤال: ايه هو موضوع شاول الملك؟ اسرائيل لما خرجوا من مصر كان بيقودهم وبيرشدهم موسى رئيس الانبياء، ومن بعده جه يشوع بن نون وبدأ عصر اسمه عصر القضاء، في 14 قاضي لإسرائيل. القاضي شخصية بتفصل في المشاكل اللي بين الشعب وبيرشدهم لما بييجوا يحاربوا الحروب بتاعتهم. إذن بيفصل في مشاكلهم وبيرشدهم في حروبهم، وفي بعض الأحيان هو اللي بيقود هذه الحرب زي ما عمل جدعون ويفتح الجلعادي، وزي ما شمشون أذل الفلسطينيين. لكن الإسرائيليين جم بعد صمويل ما كبر، صمويل النبي كان يعتبر آخر قضاء لبني إسرائيل، قالوا له احنا عاوزين يكون لنا ملك زي ما بقيت الشعب بيكون، زي ما بقيت الشعوب لها ملك، احنا كمان عاوزين يكون لنا ملك يخرج قدامنا نفتخر به يتقدمنا في الحرب، احنا عاوزين يكون لنا ملك. ومن هنا بدأ عصر المملكة. والسؤال اللي صمويل سأله لنفسي: مين أخليه ملك؟ كان الطبيعي أنه يصلي: يا رب عاوز مين ملك؟ فالله بيشاول على واحد اسمه شاول. شاول كان من سبط بنيامين، والعشيرة بتاعته كانت أبسط عشيرة موجودة بين عشائر هذا السبط، عشيرة اسمها عشيرة مطري. يبقى سبط بنيامين يعتبر من أصغر الأسباط، وكان دايما محسوب مع سبط يهوذا، كان هما الاثنين دايما مع بعض. حتى لما انقسمت المملكة بعد كده في عهد رحبعام ابن سليمان، فضل بنيامين ويهوذا مع بعض، وباقي الأسباط العشرة إفرايم ومنسة وزبلون ويساكر وجاد وأشير ورأوبين شم، كل الأسباط العشرة الباقية راحوا لوحدهم في حتة تانية فوقيهم، وعملوا مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال وعاصمتها السامرة. فسبط بنيامين كان يعتبر أصغر من أصغر الأسباط في العدد، وفي الوقت ده كانوا بيقيسوا قوة كل سبط بحسب العدد بتاعه، فكان يعتبر أعظم الأسباط هو سبط يهوذا، وكان بعديه على طول من ناحية العدد سبط إفرايم، لأنه إفرايم خد البركة بتاعت يعقوب لما جه منسى وإفرايم ويوسف قال لي يعقوب باركهم، عكس إيديه، منسى كان عن يمينه وإفرايم كان عن إيه؟ شماله، فعكس إيديه وحط اليمين على رأس إفرايم الصغير وحط الشمال على رأس منسى إيه؟ الكبير. يوسف زعل قال والدي كبر وما بيشوفش كويس مش واخد باله، فحاول ينقل يد أبوه، قال له أنا عارف أنا عارف الكتاب يقول لأن يعقوب فعل ذلك بفطنة، قال له أخوه هيكون مبارك وهيكون كويس بس هو هيكون أعظم منه، فخد البركة، ولذلك كان هو السبط رقم إيه؟ 2، لأن يهوذا هو اللي واخد البكورية فياخد البركة الكبيرة، هو يبقى السبط الجاي منه كل الملوك بعد كده. حلو خالص. يعني ربنا لما اختار ملك، اختار ملك من سبط صغير ومن عشيرة بسيطة، والراجل كان بسيط وكان متواضع. يقول عنه الكتاب: شاب وحسن، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه، من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب. الله عارف الشعب ده كويس، لو اختار لهم واحد صغير كده وجسمه قليل هيحتقروه ومش هيرضوا، اختار لهم واحد طويل يملى العين عشان يكون ملك ويقود الجيش، وفي نفس الوقت هو شخص متواضع شايف نفسه بسيط، يعني كان الأصغر في المكانة والأفضل في الشكل. ليه؟ الأفضل في الشكل عشان يكون مقبول بالنسبة للناس، والأصغر في المكانة علشان ما يتكبرش. أصل النعمة مش هتشتغل غير مع المتواضعة. أنا عاوز شخص يكون حاسس نفسه قليل عشان أنا أقوده، لكن الشخص اللي حاسس نفسه كبير أنا مش هشتغل معاه، نعمتي مش هتقدر تشتغل معاه. وأول ما بقى شاول ملك، ربنا صمويل مسحه، جاب قرن الدهن. عارفين القرن بتاع الطور بعد ما بيموت بياخدوه ويعكسوه كده يبقى مفرغ من جوه، يحطوا فيه زيت المسحة، ده زيت مقدس كانوا بيستخدموه عشان يمسحوا بيه الكهنة لما يبقوا جداد أو الملوك أو الأنبياء. وفعلا ده طبعا كان أول ملك، فمسحوه بالزيت المقدس. وأول ما تمسح بالزيت المقدس إيه اللي حصل؟ يقول الكتاب الله أعطاه قلب جديد. إذن ربنا اختار، ولما ربنا بيختار الشخص اللي عمل وبيكون هو اللي مختاره بيدينه معاه النعمة والبركة، مش بيسيبه لوحده. أدام أنا اللي اخترت، مش أنت اللي خدت الحاجة بالعافية. خدت الحاجة بالعافية مش هشتغل معاك. سمعت الكلام وجيت بحسب إرادتي وحسب مشيئتي، أنت مش عارف أنا هديك، أنت مش قادر أنا هقويك، أنت مش حكيم هديك الحكمة. يقول الكتاب كده: وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عندها صمويل، صمويل مسحه ودور نفسه هيمشي راح طريقه، أن الله أعطاه قلبا آخر، وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. بس كده ربنا أعطاه قلبا آخر؟ لا، وأعطاه من روحه. يقول الكتاب: ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة، إذ بزمرة من الأنبياء لقيته، لقيت شاول، فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم. صمويل بعد ما مسح شاول قال له هتروح الجبعة هتلاقي مجموعة من الأنبياء خارجين بيهتفوا لربنا وبيسبحوه بالناي والدف والعود، يعني بآلات موسيقية، عشان تعرفوا الآلات الموسيقية دي كانت مستخدمة من زمان. ادخل وسطهم هتلاقي روح الله حل عليك وتنبأت زيهم. يبقى خد المسحة، وبعد ما خد المسحة الله اداله قلب جديد، وبعد ما الله اداله قلب جديد اداه ايه؟ اداه من روح، دخل وسط الأنبياء فحل عليه روح الله فتنبأ فيه وسطهم. يبقى ده لما الله بيختار شخص بيديله، مش بيسيبه كده، لا بيديله من عنده. والشخص عشان ينجح سواء في حياته العملية أو في حياته مع ربنا محتاج أن الروح القدس هو اللي يقوده ويرشده، بس بشرط يكون شخص متضع مش متكبر. في مواقف تبين قد ايه في البداية شاول كان شخص كويس. اول موقف بيبان لما جم يختاروه كملك، لما جه صمويل يعلن، هو كان مسحه خلاص بس ما اعلنش للناس، لما جه جمع الشيوخ بتوع الاسباط عشان يعلنهم، يعلن ليهم انه شاول بقى ملك، فما لقوش شاول. شاول كان فين؟ كان مستخبي وسط الأمتعة، وسط الأمتعة، وسط الهدوم والشنط والحاجة، خايف مكسوف، شايف المسؤولية كبيرة عليه. يقول الكتاب: فسألوا أيضا من الرب هل يأتي الرجل أيضا إلى هنا؟ فقال الرب: هوذا قد اختبأ بين الأمتعة. شايف عنده خوف، عنده اتضاع. الحاجة التانية اللي يبين انه شاول كان شخص كويس، لما جم وظهر قدامهم ناس قبلته وناس رفضته. يقول كده: أما بنو بلعال، بنو بلعال في تعبيد صمويل الأول كاتب الصفر كان يقول على الناس اللي هم ما بيسمعوش الكلام البعيدين عن الله بنو بلعال. بلعال ده كان يعني تمثال وثن، إله وثني، فأي شخص ما بيسمعش كلام الله يطلق عليه الصفة دي. بنو بلعال هم إسرائيليين بس بيسمعوا الكلام يعني. فقالوا: كيف يخلصنا هذا؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية. المفروض أن كل مجموعة بالنيابة عن كل سبط بتقدم هدية للملك باعتبارهم أن هم موافقين عليه. في مجموعة ما وافقتش، طيب هو عمل إيه؟ يقول الكتاب جملة في كلمتين: فكان كأصم، كأنه ما سمعش حاجة، لا زعل ولا اتضايق ولا شال في قلبه ولا حاجة خالص، عادي. وما يعملش كده غير شخص ايه؟ متواضع، وسط الأمتعة مستخبي وخايف يواجه الناس، ولما في ناس رفضته ما زعلش، وكان فكان كأصم. بيحصل في حياتنا كده، ناس كتيرة بتبدأ بداية كويسة، دي بداية كويسة، شخص متواضع، فربنا اختاره لمنصب، اختاره لخدمة، ولما اختاره لخدمة يقول لك أنا ما انفعش في حاجة، يقول لك تعالى اخدم ما لكش دعوة، أنا هخليك اللي مش عندك، أنا ما بعرفش أتكلم، بسيطة، في خدمات مش محتاجة كلام، وإذا احتجت منك إنك أنت تتكلم أنا هحط على لسانك الكلام اللي تتكلمه. بداية حلوة خالص، بداية رائعة، تعتبر مثالية، ويبدو كده أنه هذا الشخص شخص هيبقى ملك ناجح. هو متواضع، متسامح، الله اداه من روحه القدوس، والله أعطاه قلب جديد، يبقى عنده كل الصفات وكل الإمكانيات اللي تخليه شخص إيه؟ شخص كويس. وبعدين هيحصل إيه بعد كده؟ يا ترى الناس بعد الموقف ده تعاملت مع شاول على أساس إنه هو الملك؟ في الحقيقة لا. جه اختبار، وده كان أول اختبار حصل لشاول. الاختبار ده عبارة عن إيه؟ في مجموعة في منطقة جلعاد راح لهم ملك من عمون. عمون ده كان شعب جنبهم كده شرق الأردن، ناحية الأردن بالضبط حاليا، مكان الأردن، بلد اللي اسمها الأردن بالضبط، في المكان ده شرق الأردن. جلح لهم واحد اسمه نحاش العموني، قال لهم أنا هقتلكم واحتل المدينة وهحرق المدينة. قالوا له طيب سيبنا في حالنا ونديك اللي انت عاوزه. قال لهم مش هعفو عنكم غير بشرط. قالوا له ايه الشرط دي؟ قال أقور من كل راجل أخده هشيل عينيه اليمين. شوفوا المزلة، حاجة سيئة جدا، مزلة. قالوا له طيب ادينا 7 أيام نرد عليك. قال لهم ماشي، بعتوا رسل لكل إسرائيل الحقونا. يا ترى شاول ساعتها كان فين؟ في القصر بتاع الملك، ما كانش في قصور. طب الناس بتتعامل معاه كملك؟ لا، لسه. شاول كان جاي من الحقل وقدامه البقر بتاعه، يعني كان شغال كفلاح عادي. لما سمع الموضوع يقول الكتاب ايه؟ فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام، وحمى غضبه جدا. ايه السبب انه حمى غضبه؟ انه روح الله حل عليه، اصبح روح الله هو اللي ايه بيرشده، هو لوحده ما يعرفش. احنا بنتكلم عن شخص راعي وفلاح بسيط ما يعرفش يعني ايه ملك. اتمسح ملك بس هو عمره ما جرب ده، وما دخلش في تجربة عملية عشان يختبر يعني ايه ملك. ده كان اول اختبار لي، الله هيسيبه؟ لا، روح الله ارشده. وبعدين عمل ايه؟ خد البقرتين اللي جايبهم، خد طورين وراح ذبحهم، ووزع من اللحمة بتاعتهم حتة لكل سبط في كل مدن إسرائيل، وقال لهم اللي مش هيخرج معايا للحرب أنا هقتل البقر بتاعه. خاف، فوقع رعب الرب على الشعب فخرجوا كرجل واحد. وهنا السؤال، الناس خفت من شاول ليه؟ هو كان معاه جيش؟ لا. كان معاه فلوس؟ أبدا. ده روح ربنا هو اللي رعبهم وخلاهم يعملوا كده. مفيش سبب يخليهم يترعبوا من شاول. شاول السبط بتاعه بسيط ولسه هو ملك، بس اسم، معهوش حاجة عشان يجبر الشعب على حاجة، مفيش حاجة. خرج معاه كتير، 330,000 واحد. طيب وبعدين؟ راح حارب الرجل اسمه نحاش، انتصر طبعا عليه. بعد ما انتصر الشعب كله بقى في اليوم ده فرح بشاول، وعملوا ايه؟ عملوا اعادة تاني لتنصيبه ملك، لانه المرة الاولانية كان فيها مشاكل وفيه جزء ما وافقش وفيه جزء وافق، هما ما يعرفوهوش. لكن لما انتصر في الحرب، ده اختبار عملي يبين انه هو يصلح كملك. ففي الاثناء الاحتفال ده قالوا نعمل ايه؟ قال احنا نجيب الناس اللي رفضوا انك انت تكون ملك ونموتهم. فقال لهم شاول ايه؟ لا يقتل احد في هذا اليوم، لانه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في اسرائيل، يعني سامح اعدائه، رغم انه في الوقت ده كان الطبيعي انه يقتل اعدائه. ده الطبيعي جدا، واي شخص بيعمل كده ما يعتبرش غلط بموجب المفاهيم بتاعه العصر ده. مسامحه اعدائك دي مفهوم عالي شويه، مش معتاد عليه في العهد القديم، ده حاجه عاليه. لكن شاول عمل كده. يبقوا شوفوا شاول بيعمل ايه. لحد هنا شاول شخص مثالي. ده كتير بيحصل في حياتنا، نبدأ وننجح، لكن المشكلة في الاستمرارية، هل هستمر ولا مش هستمر؟ هو هنا السؤال اللي يعتبر فاصل وواضح وهيحدد هنعمل ايه بعد كده. مع الأسف شاول ما استمرش. بعد ما لقى نفسه انه بقى ملك والناس بتتعامل معاه كملك، بدأ الارتضاع يروح وبدأ الكبرياء إيه؟ يزيد. ولما الكبرياء يزيد يحصل إيه؟ الطاعة تقل، العند يزيد، لا تبقى كتير ونعم تبقى قليلة. شمعنا تبقى كتير وليه تبقى كتير؟ كبرياء الإنسان، أول ثمار الكبرياء هو إيه؟ العناد، عدم الخضوع، المفصلة الكتير، الرفض المستمر، لأسباب مش واضحة بتحصل معانا كلنا. كل واحد ياخد باله، لأن كل ناس كتيرة قوي بتبدأ بدايات حلوة وبعدين مع الوقت والاعتياد. أنا كنت ناس كتيرة يقول لك أنا ما كنتش أحلم أبقى خادم، بعد سنتين يبدأ يقول هم بيعملوا كده ليه؟ طب ما نعملش كده ليه؟ طب ده بيتصرف غلط؟ طب ما فيه ناس بتعمل حاجة تانية؟ وبيقول كده مش بدافع الإصلاح، لكن بيقول كده بدافع الإيه؟ الذات، الكبرياء. وما كنش أنا كذا ليه؟ شمعنا فلاني وفلاني وفلاني؟ ده أنت من سنتين كنت ربنا بيقبل كل الناس، من سنتين يا مناس خلاص احنا عدينا المرحلة دي، ربنا بصلي دلوقتي وغيرني الحمد لله، وانا شفت نعمته في حياتي. بس خدوا بالكم من بس، اصلي خدوا بالكم من الكلمتين، لكن الثلاث كلمات دول، انا عارف انا بس عند بس دي نبدأ فاصل وهنبدأ حوار تاني خالص. بس ايه؟ لكن ايه؟ اصلي ايه؟ ما تستمر على اللي انت عليه، هتغير مواقفك وكلامك ليه؟ انظر البدايات وشوف كان نفسك ايه؟ ما تنساش نفسك، فكر نفسك بأصلك ووضعك قبل كده، وخطاياك. دايما مهما وصل الإنسان يفتكر ويقول وأنا هنسى عمل الله في حياتي، بدون عمله ما كنتش هبقى حاجة. شاول كان لازم الصورة الأولانية، صورة الشخص الفلاح أو الراعي، تفضل موجودة في ذهنه ما ينسهاش عشان ما يتكبرش. يفضل دايما يقول الله أخذني من وراء الضأن، من وراء القطيع، وجعلني رئيسا. مش هنسى الصورة دي أبدا يا رب. أنت الأول وأنت الآخر، نطيعك، اللي أنت تقوله نقول عليه. إحنا أدوات في إيدك، مش أنت أداة في إيدينا. ما نستغربش بالأفعال والسلوكيات، ناس كتيرة عاوزة تستخدم الله علشان تحقق أغراضها، فما بيصبحش هم مطيعين الله بيقودهم، إنما بيستخدموا الله لكي يحققوا هم أغراضهم. ودي تجارة الدين، هنشوفها موجودة دلوقتي. أول موقف اتغير فيه شاول إمتى؟ لما كان بيحارب الفلسطينيين، وكان المفروض يقدم محرقة ذبيحة، بس ذبيحة محرقة. يعني ذبيحة محرقة يعني الذبيحة دي يجيب ذبيحة سواء شاه أو طور، يقطعه يذبحه ويتقدم كله على المذبح رائحة سرور لله، اسمها محرقة. محرقة عشان كلها بتتحرق، وغرضها إيه؟ غرضها تقديم الطاعة لله، غرضها إرضاء الله. بنقول له يا رب ارضى عننا، يا رب بص الحنة، يا رب إذا كنا أخطأنا سامحنا. بس بلاش لو كنا أخطأنا سامحنا، لأنه في ذبيحة اسمها ذبيحة الخطية. فشاول لقى مين اللي بيقدم الذبيحة، المفروض يستنى صمويل يجي معاه، هو ما يقدمهاش، هو ملك هو مش كاهن. اتأخر صمويل، وبعدين أعمل إيه؟ قال له لا ما بدهاش، ما فيش فايدة. فقال شاول قدموا إلي المحرقة وذبائح السلامة، فأصعد المحرقة. وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة، ذبائح السلامة دي بتتقدم كشكر، لكن المحرقة من أجل إرضاء الله فقط. عشان كده ذبائح السلامة دي معظم الأجزاء بتاعتها بياخدوها وياكلوها ويستفادوا منها، لكن المحرقة دي كلها تقدم إلى الله، لأن احنا عاوزين ربنا يرضى عننا. وبعدين ولا كان لما انتهى من إصعاد المحرقة صمويل مقبل، فخرج شاول للقائه ليباركه. فقال صمويل ماذا فعلت؟ فقال شاول لأني رأيت أن الشعب قد تفرق عني، وأنت لم تأتي في أيام المعاد، والفلسطينيون متجمعون في مخماس، فقلت الآن ينزل الفلسطينيون إلي إلى الجلجال، ولم أتضرع إلى وجه الرب، فتجلت وأصعدت المحرقة. طب وانت ده اختصاصك؟ لا. طب وانت بتقول ولم أتضرع إلى وجه الرب، طب ما تضرعتش ليه؟ ما فيش وقت، أنا أصلي خايف. طب وبعدين؟ الله عاوزك تكون مطيع وتنفذ الوصية أكثر من المحرقات والذبائح. وبدل ما شاول يعترف بخطأه، راح رمى الخطأ على صمويل النبي إنه هو تأخر، وأعطى سبب لخطأه بحجة إن الشعب لو هو ما كانش قدم المحرقة كان الشعب هيتفرق عنه ويسيبه. عشان كده إذا دققنا دايما في كتير من مخاطئ أخطاء الإنسان، هيلاقيه في كتير مش كلها، هيلاقي انه الاساس بيبقى ان احنا الواحد مش بيدين نفسه، دايما بيشوف حد تاني يرمي عليه المشكله. ادم انت كلت؟ لا، ما انت حواء اللي انت اديتهاني هي السبب. حواء انت كلت، ما هالحيه اللي انت سمحت ان هي تجربني هي السبب. مش بس بدين الاخر، لا، وبدين الله معاه. حواء اللي انت اديتهاني، يعني حواء وحشة وانت كمان ما انت اللي اديتهاني. فدايما في ناس يعملوا كده، بيدي بدل ما يبص لنفسه، لا، يدين الاخر ويدين الله معاه. ليه يا رب سمحت لي بتجربة؟ ليه خليتني اعمل الموضوع الفلاني؟ ليه سمحت انه فلاني يبقى في حياتي؟ بالمرة مش فقط ده، لا ويدين الله كمان معاه. هو أدان صمويل، لا مش أنا اللي غلطان، أنت اللي تأخرت ولم. وبعدين الشعب ده أنا هسيبه يعني يمشي كده؟ لا طبعا لا. فصمويل رد عليه قال له إيه؟ قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمر الرب أن يترأس على شعبي، لأنك شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. هنا في ملاحظة، كلنا بنغلط، ما فيش حد ما بيغلطش، ولكن مش كل الناس بتقدم توبة حقيقية بانسحاق وتعترف بخطاياها. لو كان شاول في اللحظة دي قدم توبة زي ما داود قدم توبة، وزي ما القديس بطرس قدم توبة، وزي الناس كتير قدمت توبة، عاوز أقول لكم إنه داود خطيته كانت أعظم من شاول، والقديس بطرس خطيته أعظم من الاثنين، ولكن هم قدموا توبة. شاول ما اعترفش بخطأه، مستمر في حياته وكان مقتنع اللي عمره ده غلط صح، فالخطية زادت جواه. يبقى المشكلة مش إنه الإنسان بيغلط، لأن كل الناس بتغلط. المشكلة الإنسان مش بيقدم توبة، مش بيحاسب نفسه، مش بيقف مع نفسه يقول أخطأت ويعترف بده. لا، عشان كده الخطية بتستمر وتزيد. إزاي؟ هنشوف في الموقف الثاني. يبقى ده الموقف الأول اللي بدأ فيه شاول يتغير رغم بدايته الحلو. الموقف الثاني اللي حصل بقى لما ربنا قال له روح حالب مين؟ روح يا شاول حارب عماليق. كويس، ده حاجة كويسة. عماليق دول كانوا عبارة عن قبائل عايشين على ايه؟ عايشين على نهب القوافل والناس اللي ماشيين في أي أرض، يعني مجموعة من العصابات عايشة في الجبل وفي الصحراء، عايشين على النهب والسرقة والقتل. ده عماليق، ودول كان ليهم موقف مع إسرائيل زمان وهم بيعدوا في سيناء. بعد ما معظم الشعب عدى استنوا في الآخر، اللي في الآخر مين؟ الناس الكبيرة في السن والستات اللي ماشية اللي شايلة أطفال، الناس اللي خطوتها على قدها، وراحوا جايين وراحوا ضربين المؤخرة بتاعت الايه؟ بتاعت الشعب. طبعا عمل مش بس وحشي ودموي، لا يعني دنيء. يعني انت عاوز تحارب، طب ما تحارب الناس والرجال اللي يقدر يقفوا معاك، تروح للشيوخ والاطفال والستات البسيطة اللي تعبانين وعشان كده اضطروا يمشوا في الاخر على مهلهم، تحاربهم ليه؟ فربنا زعل جدا جدا من الموقف ده، وقرر أن يبيد عماليق تماما، واختار إنه شاول يقوم بهذه المهمة. يا رب طب أنت أمرت إمتى بإنه عماليق تباد؟ ده الكلام ده من 400 سنة لما كان إسرائيل بيعدي في سيناء، شاول جه وبقى ملك بعد 400 سنة. كان إسرائيل خدت الكنعان وجه القضاء وانتهى عصر القضاء وجه صمويل ومسح شاول. طب وصبرت ليه 400 سنة؟ يمكن يتوبوا، يمكن يرجعوا، يمكن يغيروا نفسهم. يعني لو كانوا تابوا ورجعوا كنت انت يا رب رجعت؟ يا ما حلفت على شعوب ويا ما قررت أهلك ناس ورجعت بعد كده لما تابوا، وأشهرهم نينوى. طب وبعدين؟ خلاص حان الوقت، كأس غضبهم قد ايه؟ قد فاض. صمويل قال، وعلى فكرة ده تميز ان الله يختار شاول بالذات انه يقوم بالمهمة دي اللي ربنا كان مأجلها 400 سنة. حلو لو شاول قام بيها تمام زي ما ربنا عاوز، العلاقة ترجع تاني. شاول قام بيها، صمويل قال له روح اضرب شاول وحرمها. يعني ايه حرمها؟ اقضي على كل الرجال اللي جوه، والحيوانات اوعى تاخد منها. يعني اشمعنى يا رب الحيوانات دي ذنبها ايه؟ لا، ربنا لما بيكون كأس غضبه فاض على شعب معين زي صدوم وعمورة كده وزي أريحة، يحرم كل المدينة. يعني المدينة دي كلها اصبحت مدينة نجسة، ليه يا رب؟ لأنهم ما عملوش حاجة حلوة أبدا. الشر بقى متفشي فيهم من أصغر واحد لأكبر واحد. حتى حيواناتهم بقت متفشي فيها حاجات شر لأنهم بيعملوا حاجات شر معها. طب وبعدين؟ قال له لازم تحرمها كلها، تقضي عليها. طب وبعدين؟ حارب شاول وانتصر، وكان معاه جيش كبير، 210,000، 200,000 من الأسباط و10,000 من يهوذا. طب وبعدين؟ أبقى على ملك عماليق ما موتوش، قال في نفسه ملك زيي أستنى عليه شوية، أو يمكن يدفع لي مبالغ فلوس محوشها في مكان. كعادة الملوك في العصور دي كان كل ملك بيبقى محوش له شوية ذهب في حتة، ليه حاجة كنز في مكان أساومه عليه علشان أسيبه. طيب والحيوانات الكباش والماعز والتيران الوحش منها نحرم نموت، والكويس نخليه. وبعدين جي تاني يوم صمويل، قال له ها، قال له شفت بقى أنا عملت كل اللي أنا اللي ربنا قال لي عليه، قال كده. ولما جاء صمويل إلى شاول قال له شاول مبارك أنت للرب قد أقمت كلام الرب. فقال صمويل وما هو صوت الغنم هذا في أذني وصوت البقرة الذي أنا سامع؟ الله، أمال الحيوانات دي إيه؟ أنا مش قلت لك هتقتل كل حاجة؟ فشاول قال له من العمالقة قد أتوا بها، يعني الناس جابتهم من الحرب بتاعت عماليق، لأن الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لأجل الذبح للرب إلهك، وأما الباقي فقد حرمنا. أخطر حاجتين عملهم شاول في الإجابة دي، أول حاجة طبعا عدم سماع الكلام، الحاجة التانية التجارة بالدين. يعني إيه؟ إحنا ما أكلناش دول عشان نقدمهم ذبائح لربنا، من أجل حبنا لربنا إحنا ما عملناش ده. طب ربنا بيقول لك اقتلهم، لا إحنا بس بنحب ربنا مش نقتلهم. لا، أنت تسمع الكلام وما تديش سبب ومبرر وتذكر بالدين علشان أغراضك. أنت هتاخد الغنم ده، لو قدمت غنمة ولا اتنين لربنا الباقي هتاخده لنفسك، وحتى الغنم اللي هتقدمه لربنا هيبقى ذبائح سلامة. يعني إيه ذبائح سلامة؟ يعني معظم اللحمة بتاعته هتاكلها أنت وعيالك، ما تضحكش على نفسك. وإذا حتى قدرت تضحك على نفسك هتضحك على ربنا؟ التجارة بالدين ده عمل بغيض. عشان كده ما سمعناش السيد المسيح بيقول الويل لكم إلا المين للكتب والفرسين. ليه؟ لأنهم تجروا بالدين، اعتبروا الدين تجارة يكسبوا بيها فلوس ويكسبوا بيها كرامة. هل التجارة دي موجودة؟ موجودة في كل عصر. شوفوا إيزابيل عملت إيه مع أخاب، لما أخاب كان زعلان عاوز ياخد الحقل بتاع نابوت، قال له اطمئن أنا هجبهولك. طب عملت إيه؟ جابت شوية قضاء وجابت شهود زور، والشهود زور قالوا إيه؟ إحنا سمعناه بيجدف على اسم الله الحي. ينهر أبيض، القضاء قالوا بيجدف على اسم الله، آه يقتل. والله ماله مال الموضوع ده، بتاجر باسمه من أجل أغراضي فقط لا غير. على فكرة التجارة دي موجودة منذ القديم وإلى الحين، موجودة ناس كتيرة قوي، بس خدوا بالكم. اللي يجيب زيت ويقول لك مش عارف ايه، واللي يجيب مية ويقول لك دي انا جبتها مش عارف من فين ومش عارفين منين. انا ما اعرفش في الكنيسة غير حاجة واحدة، مية اللقان وزيت الانديل، ما اعرفش حاجة تانية. وزيت الميرون ده موضوع كبير لانه ما بيستخدموش غير الكهنة والاسقفة بس، فبالناس دعوة بيه. لكن اي زيوت تانية ما اعرفهاش، من يعرفهاش. بس في زيوت من معجزات وفي زيوت من مقدسين، جايز كويس. بس هل كل واحد يقول لي على شوية مية جايبهم في ايده اصل ده فلان البركة ناخدها؟ مش نراجع نفسنا وناخد بالنا لألا تكون تجارة الدين؟ مش ناخد بالنا من الموضوع وننتبه؟ ولا كل واحد يقول لنا كلمة نجري اصل بركة؟ لا، ناخد بالنا. في ناس بركة فعلا ما ننكرش، وفي ناس ربنا مديهم ما ننكرش، لكن مش الكل كده. ومع الأسف في الزمن بتاعنا اندست ناس كتير بتدعي إنهم رجال الله الصالحون. فننتبه، لأن النتائج بتبقى سيئة والعصرة بتبقى كبيرة. وبعدين بعد ما تجر بالدين وما سمعش الكلام، جه صمويل قال جملة، معلش الكلمات دي ياريت نسمعها كويس لأنها موجهة لكل واحد لكل عصر. فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوسن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب، رفضك من الملك. طب والكلام ده احنا مالنا ومال؟ ناس كتيرة قوي جوه الكنيسة ملتزمة بحاجات كتيرة روحية، وبيحضروا القداس وموجودين، لكن تيجي تطلب منهم يسامحوا ما قدرش. طب رجع للناس حقوقهم، ده حقي. يدخل في مشكلة ميراث تلاقيه اتقلب حاله. يدخل ونقول له طب خلاص مالكش دعوة بفلان، اعفو عني أبدا. طب بطل تجيب في سيرة الناس، ما أنا ما بجيبش في سيرتهم، ده هي صفاتهم الحقيقية كده، مش ليزي صفتهم، أنا مش غلطة، هو صفاتهم كده. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. من أخطر الناس أو أخطر المجموعات، المجموعات اللي موجودة جوه الكنيسة على طول ولكنها لا تنفذ الوصية. موجودة من القصص المشهورة عن أحد الأشخاص اللي كان بيحضر القداس بانتظام، إنه قالوا لأبونا إلحق، ده فلان يعيش مع واحدة مش مراته. قال لهم مش ممكن، فرح له وسألوا وطلع فعلا كده، ودى لأبونا أسباب، أنا مش غلطان. دول اللي ينطبق عليهم إيه؟ الله لا يصر بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب. لا يا عمي ما تقدمش عشور بس روح سامح أخوك، لا ما أقدرش. لا يا عمي ما تعملش الحاجة الفلانية بس، لا مش هعمل. فناخد بالنا انه ممكن يكون الانسان خادم وبقاله ما اعترفش سنين، خادم وما بيتناولش غير كل شهرين ثلاثة مرة، ده خادم في الكنيسة ومرر عيشة الأسرة كلها. دخلت لي بنت في مرة قالت لي كرهت الكنيسة بسبب أبويا، أقول لها ليه؟ قالت لي أبويا أمين الخدمة وأشهر خادم وأكتر خادم محترم وسط الخدام، والبيت نار، شتيمة وصوت عالي وبنتهزق وبنتبهدل وبخيل، ما في صفة كويسة فيه، عمره ما جه وحضني وقال لي كلمة حلوة، بسببه كرهت الكنيسة وشكت في كل الناس الموجودين فيها. وده ينطبق عليه إيه؟ الله مش عاوز المحرقات والذبائح، بل عاوز استماع صوت إيه؟ صوت الرب. هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ والإصغاء بيقول كده، هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة زي السحر، والعناد كالوسن، لما الإنسان يعني كأنه إنسان وسني. اغفر لفلاني أبداً، طب اعمل الموضوع الفلاني ابدا، ويقول لك انا ملتزم بقانون الروح، يعني مش دعوه، انا مش غلطان، انا صح. طب ادي لاخوك حقه، ابدا ده حقي، يقول لك انا ماشي مظبوط. طب ازاي؟ هكذا رفض الله شاول لانه لم يطيع الله وسلك بحسب كبرياء قلبه. وهنا يقول الكتاب جمله صعبه: وذهب روح الرب من عند شاول وبغتته روح رضيء من قبل الرب. يخسانة البداية إن الله حل عليه روح الرب، والنهاية فرقته روح الرب وبغتته روح رضيئة. يخسارة فقد شاول النعمة عندما فقد الطاعة، وفقد الطاعة عندما سيطرت عليه الكبرياء وبدأ يشتغل من دماغه ورفض ربنا، نسي ربنا وأراد أنه يخلي ربنا مجرد أداة في حياته مش يكون الله هو الهدف. وهكذا انتهى شاول بالنسبة لله على الأقل كملك، وقرر الله أنه يمسح ملك جديد، والملك ده هيكون إيه؟ ولد صغير غلام أشقر، يعني شعره أصفر بحلاوة عينين، هو أصغر واحد في إخواته رقم 8 والأقل كجسم ولكن الأنقى كقلب. شاول كان أطول واحد لكن ما استمرش مع الأسف، داود كان الأصغر كجسم ولكن الأنقى كقلب. هنا اختار الله داود، والسؤال هل اختيارات الله غلط؟ مش هو اللي اختار شاول واختار يهوذا واختار نقلاوس اللي هو كان احد السبعة شمامسة وبعد كده هرطق؟ الله اختار الجميع، ولكن المشكلة مش الجميع مشيوا للآخر في طريقه، ناس كتيرة نسيوا نفسهم، وكلنا معرضين لده لو ما انتبهناش لنفسنا. الكبرياء شيء طبيعي جوه إنسان، كل إنسان، كل كلمة مديح بتسمعها بتزود الكبرياء، كل نجاح بيتحققه بيزود الكبرياء. وعلى الإنسان إنه يسرع بالصلاة وتقديم الشكر لله علشان لا يرتفع قلبه وينسى نفسه، وساعتها النعمة هتفرقه. يمكن مش هتبخت روح رضيئة من قبل الرب زي شاول، بس النعمة لو فرقته الخوف هيتملك عليه، والتردد والخنقة والضيقة، مش هيعرف يحكم في حاجة، هيكره نفسه وهيكره اللي حواليه فيه، هيكره نفسه وهيكره اللي حواليه فيه. ياريت ننظر لبداية شاول ونعمل زيها، وياريت ننظر لنهاية شاول عشان نتجنبها. شاول مش شخص سيء، شاول بيمثل الشخص العادي، كل شخص فينا ممكن يبدأ بداية كويسة ولكن مش دايما يستمر، زي ما قال بولس القديس بولس الرسول عن الناس اللي كانوا معاه في الخدمة وسابوه: الذين كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم لكم باكيا. ربنا يبارك في حياتكم ويملكم بالنعمة ويحافظ عليكم. كمالة قصة شاول مش هنكملها لأنها هتبقى أطول من الوقت المخصص، لكن احنا خدنا أهم المحطات في حياة أول ملك لبني إسرائيل. الله عمر ما اختياراته بتبقى وحشة ولا غلط، الإنسان هو اللي بيحدد طريقه وبيحدد نهايته بنفسه، لأن المجد دائما أبديا. أمين آمين. الليل ويزق سابت ريك أيوك أجيو بنظماتك لنكاي كيستوسيون.